اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال البحث في العقود التي وقع الاختلاف بينهم في دخول خيار الشرط المقتضي للسلطنة على الفاسخ، وانتهينا من الصدقة والوقف، ووصل بنا الكلام إلى الصلح. وهنا نقل المصنف أقوال ثلاثة في مسألة دخول خيار الشرط في الصلح، فذهب جمع إلى أنه يدخل الخيار بلا تفصيل كالعلامة في التذكرة، وفي قبال ذلك ذهب جماعة آخرون كالشيخ في المبسوط إلى أنه لا يدخل الخيار الشرط في الصلح مطلقا. ويوجد قول ثالث، وهو ما استفدناه سابقا من عبارة الصيمري في غاية المرام، هو التفصيل بين الصلح الذي يفيد فائدة الإيقاع والصلح الذي يفيد فائدة العقد كالتمليك، فتارة يصالحه على إبراء الذمة، وتارة يصالحه على تمليك العين بالعوض. فإن أفاد فائدة الإيقاعات فإنه لا يدخله خيار الشرط، لأننا نعلم أن هذه العناوين متى ما تحققت صار اللزوم فيها حكمي، فلا تقبل دخول الخيار، بخلاف الصلح إذا تعلق بما يفيد فائدة العقود، فإن مضمون الصلح سنخ مضمون لا يكون فيه اللزوم شنو؟ اللزوم حكمي. واختار الشيخ هذا التفصيل، وقال هذا التفصيل لا يخلو من خربان للضابط الكلية التي ذكرها سابقا، هو أن كل ما يقبل الإقالة فإنه يقبل دخول الخيار، والصلح الذي يفيد فائدة الإيقاعات لا يقبل الإقالة. أنت أقني أقال الله عثرتك من النار بلحاظ الإقالة عن إبراء الذمة. أما بالنسبة إلى الصلح الذي يفيد فائدة التمليك، لا مانع من دخول الإقالة فيه والاستقالة. ثم إن بعض الأعلام عندما جاء إلى هذا البحث ركز على الصلح في موارد الدعاوى والقضاء، حيث درسنا في محله في الفقه في اللمعة وغيرها أن الصلح لا يتوقف على وجود دعوى، صحيح؟ ولكن من أوضح مصادق الصلح في أي باب؟ الصلح في باب النزاع والدعاوى. فهذا الصلح الذي في باب النزاع والدعاوى هل يقبل دخول الخيار أو لا يقبل دخول الخيار؟ يعني خصوصية أن الصلح شنو؟ في باب فك المنازعة وحل الخصومات. فهنا يوجد اتجاهات ثلاثة في مسألة الصلح الذي لأجل دفع الخصومات. الاتجاه الأول أنه هذا الصلح إنما شرع لقطع المنازعة، وهو لا يجتمع مع جعل الخيار، لأنه لو جعل الخيار لرجعت المنازعة مرة أخرى، ونحن نعلم أن الشارع لا يرضى برجوع المنازعة والخصام، فلا يجعل شيئا يوجب الرجوع إلى شنو؟ إلى المنازعة، فإن هذا مما لا يرضى به الشارع. ولهذا ذهب جمعون إلى أنه الصلح لأجل قطع المنازعة لا يدخل فيه شنو؟ لا يدخل فيه الخيار. اتجاه آخر ذهب إلى التفصيل كما يظهر من السيد الخوئي، حيث ذكر أنه المصالحة تارة تقع على متاركة الدعوى والنزاع في مورد الخصومة، متاركة الدعوى والنزاع في مورد الخصومة، وتارة تكون المصالحة على ترك الدعوة، والمتاركة ترك الدعوة. فهنا عنوانان، فعندنا مصالحة على المتاركة، بمعنى أن المؤمن بعدما رفع القضية على غيره، الشخص عندما رفع مؤمن محتاج، الشخص إذا رفع قضية للمحكمة فتحققت الدعوة، فإذا تحققت الدعوة المدعي يلاحق من؟ يلاحق الطرف الآخر، فهنا قد يتحقق الصلح على أن يتغافل ويترك الدعوة لمدة معينة، فيحصل الصلح بين الطرفين على متاركة الدعوة والغفل عن هذه الدعوة وفتح باب القضية مرة أخرى وتحريكها في القضية، حركت في القضية وفتحت الأبواب خلاص، لكنه تحتاج إلى شنو؟ مراجعة واستئناف، يقول لي أنا أصالحك على أن تترك الدعوة، أن تتغافل عن الدعوة، أن لا تواصل في الدعوة. يقول السيد الخوي هذا القسم يقبل الخيار بأن يقول صالحتك على متاركة الدعوة على أن لي الخيار في الفاسق، ولو مثلا بعد أسبوعين، إذا خصوصا إذا خلاه شنو؟ خلاه في زمان منقطع عن ماذا؟ عن العقد، فإن هناك غرض عقلائي قد يحصل من متاركة الدعوة في مدة معينة لانشغال الطرف الآخر بمشاغله الدينية الدنيوية وما شاكل ذلك، فتحصل مصالحة بين طرفين على متاركة الدعوة على أن يجعل لنفسه شرط الخيار في أن يرفع يده عن الصلح ولو في زمان منفصل، بعد كم؟ بعد أسبوعين، بعد سنة، ليسلطن على فسخ هذا الصلح. واضح الفكرة؟ فإنه يصح ذلك ولا إشكال ذلك. وما ذكر من أن الصلح لقطع المنازعة وهو لا يجتمع مع جعل الخيار غير تام، لأن غرض الشارع قد يتحقق في ترك الخصومة لمصلحة مؤقتة، لا يمنع الشارع من ذلك، ربما يتعلق الغرض بقطع المنازعة أو التخاصم على نحو الإطلاق، وقد يتعلق الغرض بترك التخاصم في مرحلتين معينة. أما القسم الثاني وهو المصالحة على أصل رفع دعوة، هو للآن ما رفع دعوة فقال ترى أنا الآن أريد أرفع على قضية في المحكمة، أشك بأنها الدار داري، وما أشك يعني عندي بين أن الدار داري أو أن أطالبك بدين، فحصل صلح بين الطرفين على أن يترك الدعوة وأن لا يطالبه في المحكمة بذلك بحضور يذهب إلى الحاكم ويدعي دعوة ويأتي ببينة حتى يصر على إحلاف ويصر لقضية طويلة عريضة. واضح؟ فحصلت المصالحة المصالحة بين الطرفين على أصل رفع الدعوة وترك الدعوة. يقول السيد في هذا المورد لا يمكن أو لا يصح دعوى دخول الخيار، وذلك لأنه هذا نظير إبراء الطرف الآخر عن حق الدعوة، لأنها من قبيل الحقوق، هذا الشخص المدعي له حق على أن يرفع دعوى على الطرف الآخر، إذا صارت مصالحة صارت مصالحة لإبراء شنو؟ إبراء الحق، وإذا حصلت المصالحة على إبراء الحق لا يمكن الرجوع، لأن الإبراء لا يقبل الرجوع، مثل إبراء الدين لا يقبل الرجوع. الاتجاه الثالث ما يظهر من جام أنه لا دليل عندنا على أنه المصالحة لا تقبل الخيار، سواء كانت مصالحة على متاركة أو مصالحة على ترك الدعوة، فإنه كما قد يتحقق غرض بشنو بماذا بترك المتاركة بماذا بالامتناع عن التغافل عن عن المتاركة في الدعوة، كذلك في مسألة الإبراء، من قال أن إبراء الحق لا يقبل الرجوع؟ هو للبحث كونه بل المصالحة على ترك الدعوة اللي هي القسم الثاني في كلام السلفوي، يقول يحصل إبراء. من قال أن إبراء الحق لا يمكن أن يؤقت بوقت بحيث يقول أبرأتك عن أبرأتك أن أطالب بهذا الحق بل في هذه الفترة وبعد ذلك أرجع مرة أخرى وأطالبك، ويتعلق غرض بأن يرفع أنه يترك الطرف الآخر الدعوة في مدة معينة، ودعوى أن الحق سقط والساقط لا يعود، هذا أيضا لا دليل على ذلك. واضح أن قد يقول واحد سقط حق والساقط لا يعود، يقول السقوط كما قد يكون سقوط مؤقت قد يكون سقوط مطلق.
والحق لا زال باقيا،
بلي سكت ما طالبك الان، بلي حق موجود عندي انا اطالبك بالدين حقي. لا اطالبك بالدين أفضل. اطالبك بالدين ورفعت القضيه، اي قسم الاول والثاني؟ اي قسم الاول والثاني؟
الثاني.
خب انا الان اقول هكذا، انا الان لكي لا اتعبك وان تذهب معي في المحاكم لا ارفع عليك الدعوى لهذه السنه، وهذه مصلحتك الان، لانه لو جردتك الان المحاكم في السنه تتشتت انت، فانا اطالبك بان تصالحني على ان تعطيني الدار على ان اترك الدعوى ولي الخيار في فسخ هذا الصلح بعد سنه، مساله عقلائيه، بحيث والغرض من هذه المصالحه ان المصالح يريد ان يقول انت عندك حق صح، لكن انه بازاء هذه المصالحه لا تعمل حقك وتذهب ماذا وتاتي وتقيم البينه عند القاضي حتى يطالبني بالاحلاف واجي المحكمه ويستأنفون القضايا، مساله عقلائيه بلي الحق يعني فيتحقق بلي يتحقق مصالحه على ترك الدعوه في وقت معين، هذا هو ما في شيء. وهذا ذهب له الشيخ الوحيد ايضا. هذا تمام الكلام في مسألة الصلح، قال ومنه الصلح، فإن الظاهر المصرح به، شوف شيخ حسن ظاهر ومصرح به في كلامي جماعين، هو ظاهر ومصرح به في كلام بعض كالعلامة في التذكرة، هي القول الأول دخول الخيار فيه مطلقا، بل عن المهذب البارع لما لابن فهد الحلي في باب الصلح الإجماع على دخوله فيه بقول مطلق بلا تفصيل، هذا القول الأول. والقول الثاني وظاهر المبسوط كالمحكي عن الخلاف عدم دخوله في عدم دخول رحمك الله عدم دخول خيار الشرط في الصلح مطلقا، وقد تقدم التفصيل عن التحرير وجامع المقاصد وغاية المرام، الصلح المفيد مفائدة الإيقاع وعدم ما تذكرون، ولا يخلو عن قرب لما تقدم من الشك في سببية الفسخ لرفع الإبراء، عندما تحقق الإبراء نشك أن الفسخ هل هو سبب واضح سبب لرفع الإبراء وما يفيد فائدته كإسقاط الدعوى على تفسير على المثال الذي ذكرناه عند السيد الخوي أو لا، فإذا شككنا في السببية الأصل بقاء الأثر السابق، الأصل عدم السببية. قال ومنه الضمان، فإن المحكي ما في شيء، المدار على قبول التقايل، يقول الشيخ المدار في الضمان على قبول التقايل، فإن قلنا بالتقايل قلنا بدخول الخيار، إن لم نقل بالتقايل لم نقل. شنو تقول وشنو أقول؟ لازم نبحث في أي باب؟ باب الضمان. هذا ولكن جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوئي دخل المطلب من جهة أخرى فذكر بأنه الضمان لا يقبل اشتراط الخيار وذلك لأن الضمان على مسلكنا معاشر الشيعة نقل ذمة إلى ذمة أخرى لا ضم ذمة إلى ذمة كما يراه العامة فحقيقة الضمان نقل ذمة إلى ذمة أخرى فالضامن يقوم بنقل الدين من ذمة المضمون عنه إليه فتفرغ ذمة من؟ فتفرغ ذمة المضمون عنه فمرجع الضمان إلى براءة ذمة المديون وتنتقل الذمة إلى الضامن فلا يصح اشتراط الخيار لأنه إذا برئ ذمة المديون فإرجاع ذمته واشتغالها ثانيا بعدما صارت مبراة يحتاج إلى دليل والكلام هو الكلام كما ذكر أيضا الشيخ الوحيد في حاج في كتابه قال بأنه نفس البحث يأتي إبراء الذمة قادة مطلق تارة مؤقت ودعوى أن براءة الذمة المؤقت يستنكره العقلاء هذا غير واضح فإذا كان هنا غرض عقلائي في إبراء ذمة الشخص ولو لمدة معينة فحينئذ يمكن دعوى تسلط الخيار فالكلام هو الكلام قال ومنه الضمان فإن المحكي عن ضمان التذكرة ضمان التذكرة شنو يعني شيخنا شيخ حسان يعني كتاب الضمان في التذكرة والقواعد عدم دخول خيار الشرط فيه وهو ظاهر المبسوط والأقوى دخوله فيه لو قلنا بالتقايل فيه الرهن ماذا تقولون في الرهن ذكر الشيخ الأعظم أنه ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه لا يثبت خيار الشرط في مورد الرهن فإذا قام الراهن ورهن عينه للدائن الذي يطالب بالرهن لا يصح أن يقول رهنت الدار على أن لي الخيار في فسخي شنو في فسخ العقد في مدة سنة أو مدة أسبوع فإن جعل الخيار يتنافى مع حقيقة الرهن لأن حقيقة الرهن الاستيثاق وكون هذه العين وثيقة للدين والاستيثاق يقتضي أن يكون العين موجودة تحت سلطنة الدائن يستطيع أن يستوفي منها الدين عند حلول الأجل وعدم تسديد الدين من قبل المدين فلو جعل الخيار لكان الخيار مناف للاستيثاق فما صار وثيقة صار غير وثيقة حقيقة الرهن الوثيقة وأنت تشترط شيء يوجب سلب عنوان الوثيقة فهذا شرط يقتضي سلب حقيقة العقد ولهذا ذهب جمع بأن الخيار مناف لذلك ولكن الشيخ الأعظم تأمل في ذلك يقول إذا رجعنا إلى الرهن فغاية ما ثبت أن الرهن بعنوانه الأولي وثيقة والخيار مناف للرهن بعنوانه الأولي فحاله كحال البيع أنه لو خلي وطبعه فإنه يفيد اللزوم وهذا لا يتنافى جواب ولا يتنافى مع جواز جعل الخيار بعنوان ثانوي وهو تراضي الطرفين خصوصا إذا طبقنا الضابط التي هي الأساس أنه الرهن يقبل الإقالة. فإذا قام الراهن وجعل عينه المرهونة للمرتهن وجاء بعد ذلك للمرتهن وقال أقني أقال الله عثرتك من النار، لا يتوقفون في أنه يصح يقول أقل أقلتك. فإذا كان الإقالة تتحقق كشفنا أن اللزوم هنا لزوم حق حقي وليس لزوم حكمي. إذن كونه وثيقة للدين بحسب العنوان الأولي يمنع من الخيار، لا ينافي أنه يتحقق الخيار بلحاظ تراض الطرفين. فاللزوم سيكون لزوما حقيا لا حكميا. وبعض الأعلام أصلا ناقش أن من قال أن حقيقة الدين هي الاستيفاء الرهن صفر الله، حقيقة الرهن الاستيثاق، وكون هذا وثيقة، بل الرهن هو تحبيس للعين عن الانتفاعات المنافية لاستيفاء الدين من قبل المرتهن من قبل المدي أو الدائن، هي تحبيس للعين بحيث أنه لا يتصرف في هذه العين تصرف يتنافى مع سلطنة وقدرة الطرف الآخر على استيفاء الدين في وقته المحدد في ظرفه المحدد. غايته وحكمته هي الاستيثاق، وكون الشيء غاية وحكمة غير شيء مقوم للحقيقة. فلم يثبت أن الرهن مقوم الحقيقة هي الغاية المذكورة وهو الوثيقة، بل أن هذا من أحد الغايات الرئيسية والغايات العقلائية العامة، لكن لا يتوقف حقيقة الرهن على ذلك. وهذا ما ذهب له جمع من الأعلام ومنهم سيد المر المرتقى، ويظهر أيضا من السيد الخوئي قدس سره، لكن عندهم إشكالات أخرى راجعوها في مسألة هم الرهن هم ناقش. قال الرهن ليس بمعنى الوثيقة ولا بمعنى استيثاق بمعنى شيء معين. راجعوا كلام صفحة 274. قال ومنه الرهن، فإن المصرح به في غاية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن اللي هو دافع الوثيقة، لأن الرهن وثيقة للدين والخيار ينافي الاستيثاق، ولعله لذا استشكل في التحرير وهو ظاهر المبسوط. ومرجعه إلى أن مقتضى طبيعة الرهن شرعا بل عرفا كونها وثيقة، والخيار مناف لذلك، وفيه أن غاية الأمر كون وضعه على اللزوم كالبيع، فإن البيع موضوع حسب القاعدة على شنو؟ على اللزوم، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراض الطرفين.
بس شيخنا عفوا قد يقال في مقام مناقشة الشيخ أنه طبيعة الملكية مما يقبل أن يطرأ عليه هذا العنوان الثانوي وهو أن ترفع، بينما طبيعة الاستيثاق حقيقة متقومة ببقاء هذا.
أي استيثاق هو الاستيثاق؟ هل الاستيثاق المطلق ولو من كل جهة؟ وأشكال الشكل
يعني
تارة نقول حقيقة الرهن، نستفيد من أدلة الرهن الاستيثاق المطلق من أي جهة بحيث لا يتطرق له عدمه ولو من جهة معينة، أو أن الاستيثاق بحسب العنوان الأولي، فلو فرضنا أن الطرف الآخر رفع يده عن الوثيقة، لأنه مرجع إلى الفسخ، رفع يده عن الوثيقة بالتراضي، فهذا ما يتنافى مع حقيقة الدين.
استوثق لدينه، أقول هو
استوثق
بناء على أن حقيقته هي الاستيثاق. إذا قلنا أن حقيقته هي الاستيثاق لدينه، فأنا إذا جعلته يعني هذا المرهون الدائن اللي هو المرتهن إذا قبل بأن ينشأ مع شرط الخيار، فهو في الواقع هذا ما استوثق لدينه، لأنه في أي لحظة قد يرفع الراهن يده عن هذه العين.
هو الشيخ ما يناقش، يقول ما يستفاد الاستيثاق لدينه بحسب عنوانه الأولي، وهذا يعني كان الشيخ يرجع أنه مقوم لحقيقة الرهن، لأنه يقول هذا غاية ما يستفاد من أدلة الرهن عرفا استيثاق للدين بحسب عنوانه الأولي. أما أنه لو بل حصل التراضي من الطرفين، هل مع ذلك هذا ينافي حقيقة الرهن؟ أقول هو هذا.
بس أقول يعني هو المفروض أن المناقشة
مبنية
المفروض على تسليم كونه استيثاقا.
استيثاقا بحسب عنوانه الأولي. إذا كان بحسب عنوانه المقتضي، مو يعني إذا قلت هذا بحسب عنوانه الأولي لا يكون علتان، ما يكون مقتضي، لأنه لو كان بل استيثاقا بعنوانه الأولي بحيث لا يطرأ عليه، بحيث لا يقبل الشرع أن يطرأ عليه عنوان ثانوي، صار هذا مقوم للحقيقة بحسب ولو نظر الشارع، لأنه ما يقبل طروع العنوان الثاني. متى ما فرضت أنه يقبل طروع العنوان الثاني، يعني أنت ما تسلم أنه في الحقيقة أنه هذا وثيقة للدين ككونه حقيقة مقومة لشنه للرهن. هذا مرجع كلام الشيخ، مرجع كلام الشيخ إلى أنه حقيقة الرهن غير لا تتقوم بالاستيثاق، لو كانت متقومة لما قبلت العنوان الطارئ. خب المورد السادس بيع الصرف. يظهر من بعض الفقهاء كالمبسوط والغنية أن خيار الشرط لا يدخل بيع الصرف، وادعوا على ذلك الإجماع، ولعل الوجه هو ما ذكره العلامة في التذكرة عندما تعرض لكلام الشافعي، حيث إن الشافعي أيضا منع من دخول خيار الشرطي في بيع الصرف والسلام، وأفاد في بيان النكتة في ذلك أن المقصود في بيع الصرف والسلام اعتبار التقابض فيهما، في بيع الصرف والسلام أن ويعتبر التقابض فيهما بحيث لا بد أن يتحقق بينهما الافتراق ولا تبقى بينهما أي علقاء. يستفاد من أدلة بيع الصرف والسلام أن المقصود في هذه المعاملات أنه متى ما تحقق التقابض وتحقق الافتراق بينهم لزم العقد، بحيث لا تبقى بين الطرفين علقة، ولو أثبتنا الخيار لثبتت العلقة بينهما، بحيث لأحدهما سلطنة على الآخر في فسخ العقد. والشيخ الأعظم يقول كلمات لطيفة جميلة، لكن لا دليل عليها، لا دليل على أنه قام الدليل على أن المقصود في مسألة الخيار أنه لا بد أن يحصل التقابض بنحو إذا افترقا لا يبقى بينهما علقة. من وين هذا؟ نعم ورد الدليل إذا افترقا وجب البيع، وهذا عام في البيع، في بيع الصرف، في بيع السلام، غايته في بيع الصرف والسلام شرطنا بالقبض، وقلنا أن هذا اللزوم لزوم حيثي، لزوم من حيث خيار المجلس، لا لزوم مطلق، وإلا لما قبل البيع أصلا دخول الخيار حينئذ. لا دليل على أنه في موارد بيع الصرف والسلام متى ما تحقق القبض وحصل الافتراق لابد أن لا تكون بينهما أصلا علقة. من وين هذا الدليل؟ بحيث أصلا ما تبقى بينهما علقة، ولو العلقة ناشئة من شرط الخيار أو المدعى. من قال؟ يعني هذا أشبه بصياغة أخرى للمدعى.
شيخنا الشيخ الوحيد هو أشبه بالخطاب من مبدأ البرهان.
بلي كلام مدعى، يعني خطاب، يعني أنه أخذ في الدليل شنو المدعى. قال ومنه بيع الصرف مثل بيع الذهب والفضة، وهو بيع الذهب والفضة، فإن صريح المبسوط والغنية والسرائر، نعم في غناء صغير، فإن صريح المبسوط والغنية والسرائر عدم دخول خيار الشرط فيه، مدعين على ذلك الإجماع، ولعله لما ذكره في التذكرة للشافعي المانع عن دخوله في الصرف وسلم دخول خيار الشرط، لأن المقصود من اعتبار التقابض في الصرف والسلام أن يتفرقا، بلي ولم يبق بينهما علقة، ولو أثبتنا الخيار بقيت العلقة. هنا قال بل أن يفترقا ولم يبق بينهما علقة، شنو؟ بعضهم قال أن يفترق الباع والمشتري ولا تكون بينهم علقة، بعضهم قال أن يفترق المال وصاحب المال، يفترق المال وصاحب المال، يعني إذا تحقق المال كالمبيع انتقل إلى الطرف الآخر لابد أن تحصل فرقة بينونة بين شنو، بين المشتري وما يملك والثب البائع وما يملك. فبعضهم قال مقصود العلامة أن يفترقا، مها إذا افترق وجب البلاء، يعني أن يفترق المال وصاحب المال ولم يبقى بين المال وصاحبه علقة، فلو جعلنا الخيار لأثبت بين المال وصاحبه علقة. إذا كان هذا بعد الإشكال أزيخ، من وين هذا؟ من وين مطلبه؟
إلا في مال لا يعني.
قال والملازمة ممنوعة، من وين الملازمة أنه اعتبرت بأن يفترق ولم يبقى بينهما علقة، كما في التذكرة أيضا ناقش الشافعي، ولذا جزم فيها بدخوله في الصرف وإن استشكله في وين، وإن استشكله في القواعد، مع أنه في الغنية، لا الغنية لابن زهر. قال القسم الثالث وهو العقود التي لا إشكال في دخول شنو خيار الشر، وهو ما يقبل الإقالة كالبيع كالإجارة. قال ومن الثالث أقسام البيع ما على الصرف والسلام، كل أقسام البيع ومطلق الإجارة والمزارعة والمساقات وغير ذلك من موارد الخلاف، فإن الظاهر عدم الخلاف فيها. ثم تعرض المصنف إلى تنبيهين، تنبيه الأول دخول خيار الشرط في القسمة، والثاني دخول خيار الشرط في الصداق في المهر. أما بالنسبة إلى القسمة فإن القسمة هي عبارة عن إفراز المال المشاع والمشترك بين الطرفين، فإذا كان هناك شركة ومال مشترك بين الطرفين فإن القسمة عبارة عن إفراز هذا المال المشترك، وهي عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول. وهذا العقد كسائر العقود تارة يتحقق الإيجاب والقبول باللفظ، وتارة يتحقق عن طريق الفعل، عندنا قسمة قولية وعندنا قسمة فعلية. فتارة القسمة قولية بأن يقول المال المشترك بيننا نقسمه بأن لك الطابق الأول ولي الطابق الثاني، يقول قبلت، فهنا حصل إفراز للمال المشترك عن طريق شنو اللفظ. وتارة يقوم أحدهما بتسليم المفاتيح إلى الطرف الآخر والآخر يسلم مفاتيح الطابق الآخر بقصد غرض الإفراز، ويقصدون من هذا الفعل إنشاء شنو القسم القسمة. أو يقول ترى هذا يضع يده على المال قسم، هذا يضع يده على قسم آخر، وكانوا قاصدين من هذا الفعل شنو القسم القسمة. فهل القسمة تقبل الخيار أو لا؟ بأن يقول بل أفرزنا المال على أن لك الطابق الأول ولي الطابق الثاني، لكن لي الخيار أن أفسخ في مدة أسبوع لأن زوجتي بجي في أثناء الأسبوع، ما أدري ما تقبل، فيجعل لنفسه خيار شنو خيار الشرط. يقول الشيخ الأعظم المقتضي موجود، وهو أن القسمة عقد عقلائي يقبل الإقالة فيقبل شرط الخيار، إنما المشكلة في القسمة الفعلية حيث إنه أنشئت بالفعل، وظاهر أدلة الشروط الالتزام في ضمن العقود اللفظية لا الالتزام في ضمن الالتزامات الفعلية. وضع الظاهر من أدلة الشروط لأن عمدة الدليل على خيار الشرط ما هو أنفه فللمؤمنون عند شروطهم. الظاهر أن الشرط من مقولة كون الشيء في شنو في عقد لفظي. وحيث إن القسم الفعلية ليست من قبيل الألفاظ فإنها حينئذ لا تقبل الشرط. ومن هنا أيضا جر البحث إلى المعاطات فقال أن المعاطات حيث إنها تنشأ عن طريق الفعل فالشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلي. وأشكل عليه أكثر الأعلى فقالوا بأن الشرط التزام في ضمن التزام سواء كان الالتزام بلي هو التزام بالقول أو التزام بالفعل. متى ما كان عندنا التزام بالقول أو بالفعل وجعلنا التزام تابع لهذا الالتزام صار عندنا شرط شرط. ودعوى أن المقوم للشرط هو أن يكون الشرط القولي مرتبط لا بد بالإنشاء القولي دون الإنشاء الفعلي لا دليل على ذلك. فقالوا لا فرق في تطرق الخيارات في المعاملات القولية والمعاملات الفعلية ولهذا المعاطات تقبل خيار الشرط. قال واعلم أنه ذكر في التذكرة تبعا للمبسوط. هذا ليش آخر آخر شيء لأن نقطة عامة وهو كل المعاملات الفعلية. ياهو ما في ظهور ظهور المؤمن عنده شروطها. ما معنى الشرط؟ هو الالتزام في ضمن الالتزام. متى ما كان التزام في ضمن التزام ذاك الالتزام اللي هو الأساسي بالقال أو بالفعل فنقول أدلة ظاهرة في الشمول ولا وجه لتخصيص الظهور أو لدعوى الظهور مختص بكون الشرط ما كان في ضمن الإنشاء القولي. قال واعلم أنه ذكر في التذكرة تبعا للمبسوط دخول خيار الشرط في القسمة وإن لم يكن فيها رد. حتى لو كانت قسمة قسمة تارتن فيها رد تارتن ما قل قاسمون لازم ترد لي شوية حق تضبط القسمة تارتن لا يكون فيها رد. ولا يتصور إلا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي. أي إشكال الشيخ العظام ولا يتصور أيه دخول خيار الشرط في القسمة إلا بأن يشترط الخيار في التراضي يعني التراضي القولي بالسهام يعني القسمة القولية. أما التراضي الفعلي فلا يتصور دخول خيار الشرط فيه بناء على وجوب ذكر الشرط في متن العقد. نقول حتى بناء على ذلك يا عقد العقد اللفظي أو العقد الفعلي واضح حتى بناء على أن الشرط مو شروط ابتدائية ما تشمل الشروط الابتدائية لابد أن يكون الالتزام تابع على الخلاف اللي ذكرناه. حتى بناء على أن الشرط هو الالتزام التابع الالتزام في ضمن العقد هو العقد على قسمين عقد قولي وعقد فعلي والعقد الفعلي عقد لأن العقد هو التزام فالالتزام نفساني مو أن العقد هو الإيجاب والقبول. قال ومنه يظهر عدم ومنه سر ظهر بعد بل ومنه يظهر عدم الجريان هذا الخيار في المعاطات وإن قلنا بلزوم المعاطات من أول الأمر أو بعد التلف على الخلاف. والسر على الخلاف في باب وين المعاطات متى تلزم المعاطات هل تلزم المعاطات من أول الأمر أو أن المعاطات جائزة والملكية متزلزلة ولزومها بالتلف كما هو محقق مفصلا في بحث المعاطات في البيع. والسر في ذلك أن الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلي. المطلب الأخير الصداق ما في شيء. لو فرضنا بأن الشخص أمهر المرأة مقدارا من المهر واشترط الفسخ أو السلطنة على الفسخ يقول تزوجتك على أن يكون مهرك بلي مليون دينار تستانس على أن لي الخيار في الفسخ لمدتي شنو سنة فهل يقبل المهر شنو الخيار أو لا. هنا الخيار مو في عقد خيار في مهر، فهل الصداق مما يتطرق خيار الشرط؟ لأنه التزام أن يلتزم الزوج بأن يمهر زوجته مقدار معين، فهل له أن يتراجع أو لا؟ ذكر بعضهم دخول الخيار في الصداق، وذلك لأنه يستفاد من بعض الأدلة مشروعية الفاسخ في المهر في بعض المقامات. يشرع شنو الفاسخ في المهر؟ كما إذا زوجها الولي بدون مهر المثل، كما لو كان المهر أقل من المثل فهنا تفسخ المهر وتطالب بمهر آخر كمهر المثل. وهذا يعني أن المهر مما يقبل الفاسخ. والشيخ الأعظم يتنظر في ذلك، يقول أنما ورد أنما ذكرتم من هذا المثال أن الولي إذا زوجها بدون مهر المثل فإن هذا من مصادق مشروعية فسخ المهر غير صحيح، لأن معنى فسخ المهر أن المهر صار لكنه ينفسخ، والحال أنه لا ولايته للولي أن يجعل المهر للزوجة أقل من مهر المثل، لا ولاية له، فضول أصلا ما له ولاية، فلم يقع مهر أصلا حتى تأتي مسألة الفاسخ. فهذه المسألة ليس من باب الفاسخ، بل هذا من موارد اللغوية وعدم النفوذ. وحينئذ نابد أن نرجع إلى القاعدة، بحثنا في دخول خيار الشرط في أي بحث؟ في العقود. المؤمنون عنده هي أدلة، المؤمنون عنده شروطهم. فحينئذ إذا كان عندنا عقد يأتي البحث أن العقد الذي هو يقبل الفاسخ أو الإيقاع هل مما يتأتى فيه الفاسخ أو لا يتأتى فيه الفاسخ؟ أما المهر بما هو عقد ولا إيقاع، المهر ليس عقدا ولا إيقاعا، فحينئذ لا معنى لتطرق الفاسخ فيه.
إذا قيل بأن الشرط هو الالتزام في ضمن الالتزام، فالمهر التزام غايته التزام في التزام،
لا الآن
ولم يؤخذ في الالتزام المظروف أن يكون عفوا بالالتزام.
إحنا مثلا مو في المهر، بحثنا في الخيار في المهر.
أقول فالخيار يصير في المهر، يصير شرط في المهر مو شرط في العقد.
بلي الشرط،
أقول الشرط أخذ في حقيقته بناء على الكلام الشيخ التزام في ضمن التزام.
بلي التزام،
مرة الالتزام الآخر عقد ومرة الالتزام الآخر التزام في ضمن عقد.
بلي هو الشيخ يقول الشيخ يرى
لذلك صح الشرط في الشرط.
الشرط الشيخ يرى أنه حقيقة الشرط يعني باني على المطلق أنه الالتزام في ضمن الالتزام العقدي، مو الالتزام ولو الإيقاعي،
ليس شرط ابتدائي،
بلي حتى مو شرط ابتدائي، مو التزام في ضمن التزام عقدي. وهذا في عبارة القاموس أن الشرط هو عبارة عن الالتزام في متن البيع وما شاكل ذلك، يعني التزام في ضمن الالتزام العقدي، ولهذا ما قبل الالتزام في الإيقاعات وخل منصرف الأدلة ما أنه في التزام.
صحيح.
خل الإيقاع أوضح من الشروط.
بس هناك إشكال آخر، إنما في المقام أقول
في المقام وفيه نظر هو إشكال على المثال
اشتراط الخيار. نعم. في الصداق شيخنا يمكن أن يقول أن نقول بأنه
إذا وسعنا
إلى أنه يرجع، لا في الحقيقة أنه يرجع إلى التزام في نطاق ضيق، وهو أن الصداق الذي التزمت به في هذا العقد.
إحنا نسأل بل يعتبر هاي الصداق عقدون؟
لا.
إيقاعون؟
لا.
خوف.
لا لا لا، بس أقول نفس الصداق يعني الآن.
الآن سلطنة في بحثنا في جعل خيار في المهر، يعني بحثنا أنه نجعل خيار الشرط في المهر. والمهر الآن هذا عقد؟ لا. إيقاع؟ لا. فلا يشمله المؤمنون عند شروطه.
إذا قلنا بهذه النقطة،
نعم.
قلنا الذي جعل في ضمن العقد هو مهر مضيق الدائرة، خصوصا بناء تصويرات سيد الخوئي، فهو مهر منوط بأنه بأن لي أن أفسخه بعد سنة،
ما يأثر،
فيصير مهر مشروط مو شرط في المهر.
لا ما يأثر، أنه وش بتفسكم بالالتزام؟ وش حقيقة الشرط؟ التزام في ضمن الالتزام. شو يعني هذا الالتزام في ضمن الالتزام؟ الالتزام خيار الشرط، هذا التزام صحيح، شرط في ضمن التزام، هذا الالتزام اللي ربط به الخيار. ماذا معنى النكاح صار هذا شرط في فسخ العقد، بحثنا ما يريد فسخ العقد، يريد فسخ المهر بس. مشكلة لو كان الشرط للعقد نعم، لكن البحث الآن خيار مو للعقد المقيد بوجود المهر بحيث يتسلط على إعمال السلطنة على النكاح، وإلا النكاح لا يقبل الفسخ، يرجع البحث إلى النكاح. لا، نحن نريد أن نجعل الخيار في نفس المهر لا في النكاح، حتى لا رأينا إشكال أن النكاح لا يتأتى فيه. فهنا يأتي أن الالتزام في ضمن الالتزام، هل يتأتى في جعل الشرط في المهر؟ المهر مو التزام، المهر ليس التزاما، خصوصا اذا الالتزام على ما الالتزام على مبنى الشيخ التزام عقدي او لا اقل التزام ايقاعي، وهذا المهر لا هو ايقاع ولا هو وعاقد. قال وذكر فيهما ايضا في المبسوط والتذكره، وضع العباره يعني، واعلم انه ذكر في التذكره تبعا للمبسوط. وذكر فيهما يعني في المبسوط والتذكره أيضا دخول الخيار في الصداق في المهر، ولعله لمشروعية الفسخ في المهر في بعض المقامات، كما إذا زوجها الولي بدون مهر المثل وفيه نظر. وذكر في المبسوط، هي دخول في العقود الجائزة، دخول هذا الخيار في السبق والرماية للعموم يأتي. هل العقود الجائزة يوم الغد نأتي تقبل الخيار أو لا تقبل الخيار؟ هي الشيخ ما بحثها، فقط قال وذكر في المبسوط أيضا، ولم يعلق على ذلك. وإن كانت تعليقات الأخيرة العامة قد يستفاد منها هذا المطلب، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
نصور شرط الخيار
نعم.
على نحو أنه يشترط أن يرفع يده عن المهر.